أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
اللهم آمين بإذن
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في نفقة المطلقة. مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به. مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال أبو عمر: أما قول فاطمة في هذا الحديث أن زوجها طلقها البتة، ففيه جواز طلاق البتة، لأنه لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في هذا اللفظ عن مالك في هذا الحديث، وكذلك رواه الليث عن الأعرج عن أبي سلمة عن فاطمة، وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة، وكذلك رواه مجالد عن الشعبي عن فاطمة، وكذلك رواه الليث عن أبي الزبير عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص أن جده طلق فاطمة البتة، وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات، وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد، وذكرنا هذه المسألة مجولة في أول كتاب الطلاق والحمد لله. وفي هذا الحديث نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها، وهذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء، لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذا لا شك في المبتوتات، لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن حوامل كنا أو غير حوامل، لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كن في العدة. وهذا بين واضح في أن قوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أنهن المبتوتات. واختلف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملة، فأباها قوم وهم أهل الحجاز، منهم مالك والشافعي، وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وحجتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ليس لك عليه نفقة، وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة. وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري، وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وابن أبي ليلى. حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا مطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها ثلاثا وأمر وكيله، شيخنا ولا وكيله؟
نعم
صحيح وكيله؟
وكيله. نعم.
نعم. وأمر وكيله لها بنفقة رغبت عنها، فقال وكيله: ما لك علينا من نفقة؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك.
وتمشي وكيله، وأمر وكيله. يعني هو الذي تصرف من نفسه فأمر من عنده بأن يعطيها كذا وكذا.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين جدا.
فقال وكيله:
ولذلك هو
ما
استقل بالجواب: ما لك علينا من نفقة. نعم.
نعم. قال: فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال لها: صدقة. ونقلها إلى ابن أم مكتوم وذكر تمام الخبر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل، مبتوتة أو رجعية، وهو قول عثمان البتي وابن شبرمة. وحجتهم في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة ما كانت في العدة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: المطلقة ثلاث: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثني المعلى قال حدثني يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا: السكنى والنفقة. وروى شعبة عن حماد عن إبراهيم عن شريح في المطلقة ثلاثا قال: لها النفقة والسكنى. وقالت طائفة: المطلقة المبتوتة إذا إن لم تكن حاملا لا سكنى لها ولا نفقة، منهم الشعبي وميمون بن مهران وعكرمة، ورواية عن الحسن، وروي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق أبو ثور وداود. حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال: سألت فاطمة بنت قيس عن المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فقالت: طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، فقيل لعامر: إن عمر لم يصدقها. فقال عامر: ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا؟ وروى مجاهد وغيره هذا الحديث عن الشعبي فزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. وحدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبع قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: جلست إلى سعيد بن المسيب فسألته فقال: إنك لتسأل سؤال رجل قد تبحر في العلم قبل اليوم. قال: قلت: إني بأرض أسأل بها. قال: فكيف وجدت ما أفتيتك به مما يفتيك به غيري ممن سألت من العلماء؟ قلت: وافقتهم إلا في فريضة واحدة. قال: وما هي؟
وافقتهم.
قلت: وافقتهم.
يقصد
نعم
سعيد يعني.
نعم نعم قلت: وافقتهم إلا في فريضة واحدة. قال: وما هي؟ قلت: سألتك عن المطلقة ثلاثا: أتعتد في بيت زوجها أم تنتقل إلى أهلها؟ فقلت: تعتد في بيت زوجها، وقد كان من أمر فاطمة بنت قيس ما قد علمت. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، وسأخبرك عن شأنها، أنها لما طلقت استطالت على أحمائها وآذتهم بلسانها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم. قال: قلت: لئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، إن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، مع أنها أحرم الناس عليه، ليس له عليها رجعة ولا بينهما ميراث. قال أبو عمر: قد ذكرنا من الحجة لهذا القول وغيره في التمهيد ما فيه شفاء لمن طلب العلم لله عز وجل. وأما قوله: اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، ففيه دليل على أن المرأة المتجالة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ويتحدثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ويرونها وتراهم فيما يحل ويجمل وينفع ولا يضر. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والغشيان في كلام العرب الإلمام والورود. قال حسان بن ثابت: يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أن يلمون بها
ربما
ويردون عليها. نعم شيخنا،
أي
أي
تفسيرية يعني
نعم، أي
يلمون بها
يلمون به، يلمون نعم
ويردون عليها.
ويردون عليها ويجلسون عندها. قال: وفي رواية الشعبي في هذا الحديث في أم شريك: تلك امرأة يتحدث عندها. وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم أن بيت أم شريك يغشى. وفي حديث ابن الزبير أن بيت أم شريك يوطأ. وقد ذكرنا الأسانيد بهذه الألفاظ في التمهيد، وفي ذلك دليل على أن القوم كانوا يتحدثون بالمعاني. وفي رواية ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس في هذا الحديث قالت:
هي
أتيت،
رواية الحديث بالمعنى يعني.
نعم، قال وفي رواية ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس في هذا الحديث قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستتر مني، وأشار سفيان بن عيينة بيده على وجهه. وفي حديث قيلة بنت مخرمة في قدومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأومأ بيده خلفه وقال: ولم ينظر إلي، يا مسكينة عليك السكينة. وفي حديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: غض بصرك. وهذه الآثار وما كان مثلها في معناها يدلك على أن قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم: تضعين ثيابك ولا يراك، أن قوله صلى الله عليه
يعني
وسلم
بقيت
لفاطمة.
الكلام يعني لم يأتي به. ماشي ماشي، لأنه قال اعتدي. ماشي.
نعم، لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم،
لا
تضعين
لا، كلام
ثيابك.
صحيح، عند ابن أم مكتوم تضعين ثيابك.
نعم،
نعم
قال: تضعين ثيابك ولا يراك. أراد به الإعلان بأن نظر الرجل إلى المرأة وتأمله لها وتكرار بصره في ذلك لا يجوز له لما فيه من داعية الفتنة. وفي حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل قد ذهب بصره، فإن وضعت شيئا من ثيابك لم ير شيئا. وفي هذا الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأعمى وكونها معه، وإن لم تكن ذات محرم منه في دار واحدة وبيت واحد. وفي ذلك ما يرد حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم من الأعمى فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس بأعمى ولا يبصرنا؟ قال: فعمياواني أنتما. ففي هذا الحديث نهيه عن نظرهما إلى ابن أم مكتوم، وفي حديث فاطمة إباحة نظرها إليه. ويشهد لحديث نبهان هذا ظاهر قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويشهد لذلك من طريق الغيرة أن نظرها إليه كنظره إليها. وقد قال بعض الأعراب: لأن ينظر إلى وليتي 10 رجال خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد. ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحة إسناده، وأنه لا مطعن لأحد من أهل العلم بالحديث فيه. وقال إن نبهان مولى أم سلمة ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يروي إلا حديثين منكرين، أحدهما هذا والآخر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي به كتابته احتجبت منه سيدته. ومن صحح حديث نبهان قال إنه معروف وقد روى عنه ابن شهاب ولم يأتي بمنكر. وزعم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحجاب لسن كسائر النساء، قال الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وقال إن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمن إلا من وراء حجاب متجالات كن أو غير متجالات، وقال الستر والحجاب عليهن أشد منه على غيرهن لظاهر القرآن وحديث نبهان عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولها إن أبا معاوية وأبا جهم بن هشام خطباني فقد وهم فيه يحيى بن يحيى صاحبنا وغلط غلطا سمحا، لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام، ولا قاله أحد من رواة مالك لهذا الحديث ولا غير مالك، وإنما هو أبو جهم، هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب، وهو أبو جهم بن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي، وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي من ذلك من ذكره، وأظن يحيى شبه عليه بأبي جهل بن هشام الله أعلم. وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاطمة وقولها إن معاوية وأبا جهم خطباني، ولا أنكر عليها ذلك، بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد، دليل على صحة ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك وغيره من العلماء أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه الركون والميل والمقاربة، فإذا كان ذلك لم يجز حينئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه، وهذا في معنى نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وفي هذا الحديث دليل على أن من أخبر على أخيه لمن يستنصحه فيه عند الخطبة لما هو عليه من الخلق المذموم المعيب فليس بمغتاب. نعم. وأما
يعني
قوله ليس
من الغيبة، يعني استثناء من الغيبة.
نعم. وأما قوله ذلك ليس بغيبة وأنه جائز حسن من النصيحة التي هي الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، فإن الدين النصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي هذا الباب سؤال الحاكم عن الشاهد عنده، فواجب على المسؤول أن يقول فيه الحق الذي يعلمه لينفذ القضاء فيه بما أمره الله عز وجل به من رد شهادته للفسق أو قبولها للعدالة. وفي قوله صعلوك لا مال له دليل على أن المال من واجبات النكاح وخصال الناكح، وأن الفقر من عيوبه، وأنه لو بين أو عرف ذلك منه ورضي به لجاز كسائر العيوب.
أو عرف ذلك منه ورضي، مش كده؟
ورضي
يعني رضيت.
نعم.
به المرأة وأولياؤها يعني.
نعم أحسن الله عليكم. ورضي به لجاز كسائر العيوب. وأما قوله لا يضع عصاه عن عاتقه ففيه دليل على أن المفرط في الوصف لا يلحقه الكذب، والمبالغ في النعت بالصدق لا يدركه الذم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أبي جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وهو قد ينام ويصلي ويأكل ويشرب ويشتغل بما يحتاج إليه من شغله في دنياه، وإنما أراد المبالغة في أدب النساء باللسان واليد، وربما يحسن الأدب بمثله كما يصنع الوالي في رعيته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أوصاه لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال علق صوتك حيث يراه أهلك. والعرب تكني بالعصات عن أشياء كثيرة، منها الطاعة والألفة، ومنها الإخافة والشدة، وقد أشبعنا هذا المعنى في التمهيد، وأتينا بما قيل في معنى العصا أو وجوهها بالشواهد في الشعر وغيره هناك، والحمد لله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها عتقها، كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال أبو عمر: هكذا قال إذا طلق العبد الأمة ثم عتقت. وهذه المسألة لا فرق فيها بين طلاق العبد الأمة وبين طلاق الحر الأمة. وترجمة الباب أضبط لهذه المسألة، وهي مسألة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها أم لا؟ وقد اختلف العلماء فيها، فقال مالك ما ذكره في هذا الباب، وقال الشافعي: لو اعتقت الأمة قبل انقضاء عدتها أكملت عدة حرة إذا كان الطلاق رجعيا، لأن العتق وقع وهي في معاني الأزواج في عامة أمرها ويتوارثان في عدتها، وقال بالحرية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم اعتقت في العدة انتقلت عدتها إلى عدة الحرة، وإن كان طلاقا بائنا لم ينتقل، وهذا مثل قول الشافعي. وقال ابن أبي ليلى: إذا طلقت الأمة تطليقتين فعدتها عدة الأمة، وهذا وافق مالكا في الرجعي وخالفه في البائن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ولو مات عنها زوجها ثم اعتقت في العدة لم تنتقل العدة. وقالوا في البائن قولين: أحدهما تنتقل والآخر لا تنتقل. وقال الطحاوي: القياس أن ينتقل في البائن والرجعي بعيدا، كما قالوا في الصغيرة إذا حاضت انتقلت عدتها إلى الحيض، وهو قول ابن شجاع وابن أبي عمر. قال أبو عمر: الصواب والله أعلم أن تنتقل عدتها في الرجعي دون البائن ودون الوفاة، لأن العتق صادف في الرجعي زوجة ولم يصادف في البائن ولا في الوفاة ولم يصادف في البائن ولا في الوفاة زوجة. وللشافعي في عدة الوفاة قولان: أحدهما تنتقل والآخر لا تنتقل. واختار ابن
فيظهر
جرير
من
أن
هذا
تنتقل.
التفسير والله أعلم أن كلمة بعيدا دي معناها جميعا، كما أشار إليها في الهامش في نسختين، لأنه هنا بيقول إيه دون كذا دون كذا وكذا دون كذا، فيبقى المقصود في الأولى جميعا.
نعم،
نعم،
أحسن الله
مختار
إليك.
من جميع.
نعم، واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعدلة بالشهور، لأنه لا تكون حرة وهي تعتد عدة أمة، كما لا
على
تكون ممن لا تحيض
المعتدة.
على المعتدة بالشهور. نعم، واختار المزني أن تنتقل إلى عدة حرة قياسا على المعتدة بالشهور، لأنه لا تكون حرة وهي تعتد عدة أمة، كما لا تكون ممن لا تحيض وتعتد بالشهور. وقال مالك: لا يغير عتقها عدتها في الطلاق ولا في الوفاة. وقال الشعبي: تكمل عدة حر في الطلاق والوفاة، تكمل عدة حر في الطلاق والوفاة إذا عتقت قبل انقضاء العدة. وكذلك قال أبو الزناد. وقال الأوزاعي: في الذي يموت عنها زوجها فتعتق في العدة إنها تكمل عدة الحرة 4 أشهر و10، تكمل عدة حرة في الطلاق والوفاة إذا عتقت قبل انقضاء العدة. وكذلك قال أبو الزناد. وقال الأوزاعي: في الذي يموت عنها زوجها فتعتق في العدة إنها تكمل عدة الحرة 4 أشهر و10. وروي عنه: في من طلق أمته طلقتين ثم اعتقت قال: إن كانت اعتدت منه قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى. وفي هذا الباب قال مالك: والحر يطلق الأمة 3 وتعتد بحيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد 3 قروء. قال أبو عمر: هذه المسألة قد مضت في باب طلاق العبد، فلا معنى لتكرير القول فيها ها هنا. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، إنها تعتد عدة الأمة 2 حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. قال أبو عمر: قد مضى أيضا القول في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، وذكرنا مال العلماء في ذلك. فإذا اعتقها بعد شرائه لها قبل أن يمسها لزمها أن تعتد منه. وقد اختلف العلماء في عدتها ها هنا، فمنهم من قال تعتد عدة أمة 2 حيضتين، ومنهم من قال تعتد عدة حرة 3 قروء. ورووا عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة حرة، وعن إبراهيم وابن شهاب قالا: اعتقت بريرة فاعتدت عدة حرة. وأما من قال تعتد حيضتين فيقول لزمتها العدة حين ابتاعها، وذلك حين فسخ النكاح بينهما، وهي حين فسخ النكاح بينهما وهي أمة، فعدتها عدة أمة.
أو فسخ النكاح.
نعم
فسخ النكاح.
نعم، فيقول لزمتها العدة حين ابتاعها، وذلك حين فسخ النكاح بينهما، وذلك حين فسخ النكاح بينهما وهي أمة، فعدتها عدة أمة. وقد ذكرنا في هذا الباب مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرجعي والبائن وبعد الوفاة أيضا، وهذه وتلك سواء. وأما قوله فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقها لم يكن عليها إلا استبراء بحيضة، وهذا قول صحيح، لأن وطئه لها يهدم عدتها، فإذا اعتقها بعد وطئه لها لم تعتد من فسخ النكاح. وقال عدتها استبراء رحمها، وذلك حيضة عند المدنيين. وأما الكوفيون فيقولون هي حرة، ولا يستبرأ رحم الحرة في العدة ولا شبهة إلا بثلاثة قروء.
ولا
يعني
يستبرأ رحم الحرة في العدة ولا الشبهة إلا بثلاثة قروء. في العدة وفي الشبهة.
نعم، ولا
عندي
يستبرأ
من غير
رحم
ألف،
الحرة في العدة،
عندي من غير ألف ولام.
ولا شبهة يعني. نعم
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 نعم ولا شبهة إلا بثلاثة قروء. وقد مضت هذه المعاني والحمد لله كثيرة. قال رحمه الله: باب جامع عدة الطلاق. مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك،
ننتظر
وإلا فإنها تنتظر 9 أشهر. صحيح شيخنا؟
نعم
نعم. فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت. قال أبو عمر: رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن
عندي
الخطاب.
نعم
عندي ثم حاضت.
بدل حلت.
نعم ثم حاضت.
يا أقرب حلت، مش كده؟ وإلا اعتدت بعد 9 الأشهر 3 أشهر ثم حلت، لأنه انتهت كده عدتها بالإيه؟ بالأشهر. ماشي. نعم
قال أبو عمر: رواه ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ولم تعلم من أين ذلك، ثم ذكر مثله إلى آخره سواء. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال أبو عمر: اختلف العلماء في التي ترفع حيضتها ترتفع حيضتها وهي معتدة من طلاق. فقال مالك في موطئه بما ذكره عن عمر، وقال ابن القاسم عن مالك: إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد ب9 أشهر من يوم رفعتها حيضتها لا من يوم طلقت. وفي رواية ابن القاسم عن مالك بيان الوقت الذي منه تعتد، وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها يرفع الرضاع حيضتها أنها لا تحل حتى تحيض 3 حيض وليست كالمرتابة. وقال الليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة والشافعي في التي ترفع حيضتها ولم يتبين لها ذلك أن عدة ترتفع، نعم، في التي ترتفع حيضتها ولم يتبين لها ذلك أن عدتها الحيض أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله مثلها من النساء فتستأنف عدة الآيسة للشهور. وقال الليث تعتد 3 أقراء وإن كانت في سن، فإن مات زوجها في ذلك ورثته إذا كانت ممن يعرف النساء أن حيضتها على نحو ما ذكرت. وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم يأتها 3 أشهر فإنها تعتد 6. وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر، تعتد 6.
6 ولا سنة؟
سنة.
نعم.
9 يعني 9 و3؟
نعم.
نعم أحسن الله عليكم. وهذا نحو قول مالك ومذهب عمر رضي الله عنه. وروي عن ابن مسعود لا تنقضي عدتها إذا لم تكن يائسة ولا صغيرة إلا بالحيض. وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها 1 سنة وقال تلك الريبة. وعن علي وزيد رضي الله عنهما أنها ليست يائسة بارتفاع حيضها. قال أبو عمر صار مالك في هذا الباب إلى ما رواه عن عمر فيه وعن ابن عباس مثله، وهو أعلى ما روي إلى ذلك ما رواه عليه الفتوى، وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه عليه الفتوى. يعني إيش؟
ربما إلى ما رأى عليه الفتوى والعمل، مش كده؟ وهو أعلى ما روى في ذلك، في تكرار تقريبا. عندك شيخ حماد إيه؟
عندي وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رووا عليه الفتوى، لكن يبدو فيه شيء وعليه الفتوى والعمل
مثلا، لكن واضح المعنى يعني مقرأ. أعلى ما ورد في هذا من ناحية المأسور، وكذلك ما هو عليه الفتوى والعمل يعني في المدينة، مش واضح إن شاء الله.
نعم. قال وهو أعلى ما روي إلى ذلك إلى ما رواه وعليه الفتوى والعمل ببلده، وصار غيره في ذلك إلى ظاهر القرآن، وما روي عن ابن مسعود وزيد، وقد روي عن علي مثله من وجه ليس بالقوي. وظاهر القرآن لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهور، وإنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة، فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن تباعدت، كما قال ابن شهاب والله الموفق للصواب. وقال أحمد بن حنبل إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة أو حيضتين اعتدت 1 سنة بعد انقضاء الحيض، وإن كانت أمة اعتدت 11 شهرا، 9 أشهر للحمل و2 للعدة. قال أبو عمر ذكر مالك عن ابن شهاب في باب الأقراء أنه سمعه يقول
9 أشهر للحمل و9 للعدة. عندي 9 و9.
هو 9 و2 تفصيل لأحد عشرة، يا عند حضرتك 11 برضو، وإن كانت أمة اعتدت 11 شهرا،
9 أشهر للحمل و9 للعدة، لكن هو المفترض 2.
نعم صحيح.
نعم. نكمل شيخنا؟
تفضل.
نعم. قال أبو عمر ذكر مالك عن ابن شهاب في باب الأقراء أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، وهو يدخل في هذا الباب إلا أنه مخالف لمذهب مالك فيه، موافق لقول الشافعي ومن تابعه. وقد رواه معمر عن الزهري في التي لا تحيض إلا في الأشهر قال تعتد بالحيض وإن تطاول. واختلف الحسن وابن سيرين في هذه المسألة، فقال الحسن فيها بما روي عن عمر وذلك معنى قول مالك، وقال ابن سيرين فيها مذهب وقال ابن سيرين فيها مذهب ابن مسعود لقول
ربما
الكوفي
بمذهبين.
بمذهب ابن مسعود. نعم، وقال ابن سيرين فيها بمذهب ابن مسعود لقول الكوفيين والشافعي. وأما قول ابن مسعود فيها فذكر أبو بكر قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في 6 أشهر، في 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، فأتى عبد الله فذكر له ذلك. وقال عبد الله حبس الله عليه ميراثها وورثها. وروى سفيان عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال إذا حاضت المرأة في السنة 6 فأقرأها ما كان. صحيح شيخنا؟ إذا حاضت المرأة في السنة،
إذا حاضت المرأة في السنة 6
وإذا حاضت المرأة في السنة سنة
سنة
عندي سنة
نعم.
والأقرب يعني للمقصود أن يكون إذا حاضت المرأة في السنة مرة فأقرأها ما كانت، يقصد أنها في كل الأحوال تعتد بالأقراء حتى ولو كانت مرة في السنة. نعم
نعم أحسن الله إليك. قال عمرو وقال طاووس يكفيها 3 أشهر، فقول أبي الشعثاء أحب إلي. وأما ما ذكره مالك في هذا الباب، مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب بأنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء، فقد مضى مع ذلك كسائر العلماء في باب طلاق العبيد، ونعيده ها هنا كذكر مالك له في هذا الموضع ذكرا مختصرا، فنقول ذهب مالك والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز أن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى الرجال بقوله إذا طلقتم النساء، فقال أبو حنيفة الطلاق والعدة للنساء، وهو قول جماعة أهل العراق. وحجته حديث ابن جريج عن مظاهر ابن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، فأضاف إليها الطلاق والعدة جميعا، إلا أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث وهو ضعيف. وقد روي عن ابن عمر أنه قال أيهما رق نقص طلاقه، وقال به فرقة من العلماء. وقال قوم عدة الحرة والأمة سواء، والطلاق من أزواجهما لهما سواء، فلا يبين ولا يحرم على العبد ولا على الحر زوجته إلا ب3 تطليقات، وعدة كل أمة وكل حرة سواء 3 أقراء، وفي الوفاة 4 أشهر و10. وممن قال بهذا عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة 1 سنة. قال أبو عمر اختلف العلماء في عدة المستحاضة، فقال مالك عدة المستحاضة 1 سنة، الحرة والأمة في ذلك سواء، وهو قول الليث. قال الليث عدة المطلقة والمستحاضة المتوفى عنها 1 سنة إذا كانت مستحاضة. وقال أبو حنيفة وأصحابه عدة المستحاضة وغيرها سواء، 3 حيض إن كانت الأقراء معروفا موضعها وإلا فهي كالأيسة. وقال الشافعي إذا طبق عليها الدم فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا محتدما كثيرا أو فيما بعد رقيقا قليلا، فحيضها أيام الدم المحتدم الكثير وطهرها أيام الدم الرقيق المائل إلى الصفرة، وإن كان دمها مشتبها كله كان حيضتها بقدر عدد أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة، وإن بدت مستحاضة أو قيست أيام حيضتها ذكرت الصلاة يوما وليلة واستقبل عليها الحيض من أول هلال يأتي عليها،
وإن بدت مستحاضة
أو قيست أيام حيضتها
ربما نسيت
أو نسيت.
نعم ذكرت صحيح
وبدأت دبر، وإن بدأت مستحاضة. نعم
وذكرت
أو نسيت أيام حيضتها ذكرت الصلاة
ذكرت
تركت ولا
ذكرت
ذكرت غريبة موضوع هيك. نعم طيب نشوف إن شاء الله.
نعم. قال: واستقبل عليها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق، فإذا هل هلال الشهر الرابع انقضت عدتها. وقال الحسن البصري والزهري وجابر بن زيد وعطاء والحكم وإبراهيم وحماد: تعتد المستحاضة بالأقراء. وقال طاووس وعكرمة: تعتد بالشهور. وبه قال قتادة. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة فعدتها أقراؤها، وإن اختلطت عليها فعدتها سنة. قال أبو عبيد: إذا جهلت أقراءها فعدتها 3 أشهر، وإن علمتها اعتدت بها. قال أبو عمر: أما إذا كانت أقراؤها معلومة فهي من ذوات الأقراء. فعند جابر أن تعتد بالشهور، أليست عليها حيضتها وعلمت أنها تحيض في كل شهر مرة، اعتدت 3 أشهر. وكذلك إن علمت أنها ممن تحيض لمدة معلومة اعتدت بأقرائها وإن تبعنت
هنا
الله عليها.
في الأمة هو بيقول إيه: وإن كانت امرأة ليس لها أيام حيض ابتدأت مستحاضة، فمن هنا بقى وإن بدأت مستحاضة، تمام، أو كانت فنسيتها، يبقى أو نسيت أيام حيضتها، تمام، تركت الصلاة، يبقى كلمة ذكرت دي تركت الصلاة أقل ما حاضت امرأة قط، وذلك يوم وليلة، تمام، يبقى تركت الصلاة يوما وليلة، وهو أقل ما علمنا امرأة حاضت، فإن كانت قد عرفت وقت حيضتها خلاص يبقى ده بقية الكلام. نعم
نعم، جزاكم الله خير.
والله من جد.
قال: وقال مالك في المتوفى عنها زوجها: إن ارتابت من نفسها انتظرت حتى تذهب عنها الريبة، وإن لم ترتب فعدتها 4 أشهر و10. وقال أبو عمر: أوجب الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص 4 أشهر و10 قبل أن تنكح. وأجمع العلماء على أن ذلك عام في الحرة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملا، عبادة من الله في الصغيرة، وبراءة للأرحام في من يخاف عليهن الحمل، وحفظا للأنساب. واختلفوا هل يلزم ذوات الأقراء أن تكون ال4 أشهر وال10 فيهن حيضة أم لا؟ نعم. فقال مالك وأصحابه: إن المتوفى عنها إن كانت ممن تحيض فلا بد من حيضة في ال4 الأشهر وال10 لتصح بها براءة رحمها، وإن لم تحض فهي عندهم سواء به، على اختلاف أصحابه في ذلك. وروى أشهب بن نافع عن مالك أنه سأله ابن كنانة على الحرة أنه سأله ابن كنانة على الحرة ولا عن الحرة شوف عن الحرة تعتد 4 أشهر و10 ولم تسترب، وذلك أن حيضتها من 6 أشهر إلى 6 أشهر. أتتزوج؟ نعم. قال: لا تتزوج حتى تحيض وتبرأ من الريبة. قال ابن نافع: أرى أن تتزوج ولا تنتظر. وأما التي لا تتزوج فهي التي وفت حيضتها 4 أشهر و10.
وفت
مما
حيضتها 14 يوم وعشرة، فما
وفت
دون
حيضتها
وقت
فما
حيضتها.
ف... نعم
فهي التي وقت حيضتها تمشي أيضا 14 يوم وعشرة فما دون. نعم
الوقت. نعم. فهي التي وقت حيضتها 4 أشهر و10 من فما دون، فيتجاوز الوقت ولم تحض بتلك المدة. وروى ابن القاسم عن مالك قال: إذا كانت عادتها في حيضتها أكثر من أمر العدة ولم تسترب نفسها ورآها النساء فلم يروا بها حملا تزوجت إن شاءت. وروى ابن حبيب عن عبد الماجشون مثل ذلك. وروي عن مطرف عن مالك مثل
معذرة ولم تحض بتلك مسترابة. وراب
ولم
الحسن.
تحض تلك بدل كلمة المدة.
مسترابة.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير. قال نعم، وروي عن مطرف عن مالك مثل رواية أشهب بن نافع. قال أبو عمر الذي عليه مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي وجمهور أهل العلم أن الأربعة الأشهر والعشر للمتوفى عنها برء ما لم تسترب نفسها ريبة تنفيها بالحمل، فتكون عدتها وضع حملها حينئذ دون مراعاة الأربعة الأشهر والعشر. قال مالك والمرتفعة الحيض من المرض كالمرتابة في العدة. قال والأمة المستحاضة والمرتابة بغير الحيض حالها في العدة وحال الحرة سواء سنة. وقال مالك في قوله عز وجل إن ارتبتم معناه إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها. وقال مالك في التي يرفع الرضاع حيضتها إنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست كالمرتابة والمستحاضة. قال أبو عمر أما التي يرتفع حيضها من أجل الرضاع فقد ذكر مالك فيها حديثا في كتاب طلاق المريض عن يحيى بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عثمان قضى فيها عن رأي أنها ترث زوجها إذا لم تحض ثلاث حيض. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي الزهري أن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت 7 أشهر أو 8 أشهر لا تحيض، فقيل له إن مت ورثتك، فقال احملوني إلى عثمان، فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا نرى أن ترثه، فقال لأنها ليست من اللاتي يئسن من المحيض ولا من اللاتي لم يحض، وإنما يمنعها من الحيض الرضاع. فأخذ الرجل ابنه منها، فلما فقدته حاضت حيضة، ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى، ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته. قال وحدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان، امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع، وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض، فمات حبان عن رأس السنة فورثها عثمان، وقال للهاشمية هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب. وفي هذا الباب قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال أبو عمر على هذا أكثر
رأي عثمان رضي الله عنه أرضاه وهو الخليفة طبعا للهاشمية هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب، يعني ترشيح طيب جدا لمسألة إقامة الحجة على الإنسان بمن يعتقد فيه العلم.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال أبو عمر على هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المنخول بهن في النفقة والسكنة وغير ذلك، وكذلك تستأنف العدة من يوم طلقت، وهو قول جمهور أهل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوري أجمع الفقهاء عندنا على ذلك. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة تمضي في عدتها من طلاقها الأول، وهو أحد قولي الشافعي. قال أبو عمر لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها، ومن طلق امرأته في كل طهر مرة وبنت لم تستأنف. وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة. قال أبو عمر لأنها مطلقة قبل الدخول وشذ في ذلك. قال أبو عمر فلو كانت بائنة منه غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا. فقال مالك والشافعي وزفر محمد وعثمان البتي لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى، وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال أبو حنيفة أبو يوسف الثوري والأوزعي لها مهر للنكاح الثاني وعدة مستقبلة، جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدالها من 100، وليس عندي بشيء والله أعلم.
لاعتدادها
من إيه شيخنا؟
وقال أبو حنيفة لها مهر للنكاح الثاني وعدة مستقبلة، جعلوها في حكم المدخول بها، يبقى لاعتدادها منه، مش كده؟ ولا من مائه؟
نعم،
من مائه.
مائه؟ نعم.
نعم، قال لاعتدالها من مائه وليس عندي بشيء والله أعلم. وقال داود لها نصف الصداق وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة بشيء أيضا. قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. قال أبو عمر قد ذكرنا ما للعلماء في أحكام الكافر يسلم قبل زوجته والكافرة قبل زوجها في باب نكاح الشرك إذا أسلمت زوجته من هذا الكتاب، والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقا بين الزوجين أن الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على 3 تطليقات، ولو كان طلاقا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين. وأما اختلاف الفقهاء في إنابة الزوج من الإسلام إذا أسلمت زوجته وهما ذميان وفرق بينهما،
في إيابة
في
إيابة
إيابة يعني
عود
بالياء، عودة يعني،
إيابة عود
وتمشي إنابة أيضا.
نعم نعم قال فقال مالك وأبو يوسف والشافعي الفرقة بينهما فسخ وليس طلاق، إلا أن مالكا والشافعي يقولان إنما تقع الفرقة بينهما بمضي 3 حيض قبل أن يسلم على ما قدمنا ذكره عنهما في بابه من هذا الكتاب. وقال أبو يوسف إذا أبى أن يسلم فرق بينهما أو فرق بينهما على ما ذكرنا من مذهبه ومذهب أصحابهم في ذلك الباب أيضا. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن إذا أبى الزوج أن يسلم يفرق بينهما فهو طلاق. قال أبو عمر من جعله هو شيء دخل على الزوج لم يقصده، فكأنه غلب عليه فاشتبه أو شرى أحدهما صاحبه، وإنما الطلاق ما اختص به الزوج طلاقا. قال إيابة الزوج من الإسلام اختصاص منه بالفرقة واختيار لها، فكذلك بالفرقة واختيار لها، فكذلك الفرقة بينهما طلاق والله أعلم.
هذا كله يعني في الفرق بين الفسخ والطلاق.
نعم.
نعم.
نستأذنكم شيخنا.
طيب أتعبناك. أيوة نعم إن شاء الله.
أمرك الله يكرمك. الله
يكرمك.
الله يكرمك.
تفضل شكرا.
الصفحة بعد إذنك.
108 باب ما جاء في الحكمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبأسانيد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الاستذكار قال: باب ما جاء في الحكمين. مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. قال أبو عمر: أما الخبر عن علي رضي الله عنه في ذلك فمروي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، منها ما رواه سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي: ما بال هذين؟ فقالوا: وقع بينهما شقاق. قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال لهما علي: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمع جمعتما، وإن رأيتما أن تفرق فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بقول الله عز وجل وما فيه علي ولي. فقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: لا والله لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به. وذكره عبد الرزاق قال: أخبرني معمر بن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاءته امرأة مع زوجها، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما. فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي رضي الله عنه: كذبت والله، لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. قال: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا
الأولى
ومعاوية.
في الرواية السابقة إن هي قالت رضيت بقول الله عز وجل وما فيه علي ولي، مش كده؟
وما فيه علي ولي
ولي، بنفس معنى
ولي
لي وعلي يعني.
لي يعني معنى لي.
إيه نعم.
نعم. قال: وأخبرنا معمر بن أبي طاووس عن كلمة ابن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، فقيل لنا: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. قال معمر: وبلغني أن الذي بعثهما عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: وأخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصبر لي وأنفق، تصبر لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فيسكت عنها، حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، وجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك، فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتيا فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما وأصلح أمرهما فرجعا. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن معنى قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما، أن المخاطر بذلك الحكام والأمراء، وأن الضمير في بينهما للزوجين. فإن قوله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، في الحكمين في الشقاق. قال: ذكر أبو بكر قال: حدثني محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قال: هما الحكمان. قال: وحدثني وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد في قوله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، قال: هما الحكمان. وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين، أحدهما من أهل المرأة والآخر من أهل الرجل، إلا أن يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما. وأجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، أو لم ينفذ قولهما. وأجمعوا أن قولهما
نعم.
وأجمعوا أن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيد من الزوجين. واختلفوا في الفرقة بينهم واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيد من الزوج أم لا. فقال مالك وأصحابه: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيد من الزوجين ولا إذن منهما في ذلك، وهو قول الشعبي وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وبه قال إسحاق. وروي عن ابن عباس أنه قال في الحكمين: إن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا جاز. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق. وقول عطاء والحسن، قال ابن جريج سمعت عطاء يسأل أيفرق الحكمان؟ قال لا، إلا أن يجعل ذلك في أيديهما الزوجان. وقال الحسن الزوجان أم الزوج؟
هنا الزوجان، كأنه جعل الأمر يعني إن الزوجة تقول لي وعلي، والزوج يقول لي وعلي، كالروايات
لكن
السابقة عن أبيه.
الزوجة لا مدخل لها في التفريق.
وفيما سبق كان يقول رضيت بقول الله عز وجل وما فيه علي وليا. وكذلك هو لما أبى قال له والله لا تنقلب حتى تقر بما أقرت به، وهي أقرت بالجمع
هذا في
والفرق.
العموم، في العموم، لكن التفريق هو يرجعه إلى الأصل، وهو أن يكون بيد الزوج. نعم، جزاكم الله خير.
آمين جميعا.
ولا وقال الحسن يحكمان في الاجتماع ولا يحكمان في الفرقة، وبه قال أبو ثور وأحمد وداود، وكلا الطائفتين تحتج بقول علي رضي الله عنه. وروى وكيع عن موسى عن عبيدة عن محمد بن كعب قال
عبيدة، يعني من هو راوي الحديث الأولاني؟
غني موسى بن عبيدة وليس موسى بن عبيدة،
نعم
موسى بن عبيدة قبل.
نعم
قال وروى وكيع عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب قال قال علي الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. من حجة من قال بقول الشافعي وأبي حنيفة قول علي رضي الله عنه للزوج لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به، فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج. والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه، وجعله مالك ومن تابعه في باب طلاق السلطان على المولى والعنين. واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثة، فقال ابن القاسم تكون واحدة بائنة، وروي ذلك عن مالك، وقال المغيرة أشهب إن طلقها ثلاثا فهي ثلاث. وبالله التوفيق. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. بطلاق ما لم ينكح،
بطلاق يعني تحسب أظن،
بطلاق ما لم ينكح. نعم. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها ثم أثم، يعني حنث يعني. نعم. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فيا طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. قال أبو عمر هذا آخر الباب عند جمهور رواة الموطأ، وليحيى فيه زيادة من قول مالك في بعضها وهم. قال أبو عمر أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء صحيح، وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال كل امرأة أتزوجها فيها طالق ثلاثة، قال هو كما قال. وياسين مجتمع على ضعفه، أبو محمد المجهول وأبو سلمة عن عمر منقطعون، وإنما روي عنه في من ظاهر من امرأة أنه لا يقربها إن تزوجها حتى يكفر، وجائز أن يقاس على قوله هذا الطلاق والله أعلم. وأما ابن مسعود فروى وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس بن إبراهيم عن القمة والأسود أنه طلق امرأة إن تزوجها فسأل ابن مسعود فقال أعلمها بالطلاق ثم تزوجها. قال أبو عمر يعني أنه قد كان تزوجها إذ سأل ابن مسعود فأجابه بهذا وتكون عنده على اثنتين إن تزوجها. وروى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله والأسود عن عبد الله والأسود عن عبد الله في من قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال هو كما قال. وأما بلاغ مالك عن ابن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أن يعين قبيلة أو يسمي امرأة فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل. وأما سالم والقاسم فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما. ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن مالك وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان يحيى والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذا وقت. قال وحدثني أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل القاسم وسالما وأبا بكر ابن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة، فقالوا كلهم لا يتزوجها. وعبيد الله بن عبد الرحمن،
عبيد الله
ابن عتب بن مسعود.
نعم.
قال وحدثني أبو أسامة حفص بن غياث عن عبيد أبو أسامة عن حفص بن غياث، يعني أبو أسامة ليس هو حفص بن غياث، أبو أسامة الكوفي
عن
حماد
حفص.
بن أسامة عن حفص بن غياث. قال وحدثني أبو أسامة عن حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر قال سألت القاسم بن محمد عن رجل قال يوم أتزوج فلانة هي طالق، قال طالق. وسئل عمر عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي علي كظهر أمي، قال لا يتزوجها حتى يكفر. وقد روي عن سالم أنه لم يرى للمخالف أن يتزوج للحالف، للحالف أنه لم يرى للحالف نعم أن يتزوج وإن عم في يمينه. قال ذكره أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عن قدامة قال قلت لسالم بن عبد الله عن رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة، فقال أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتري. وأما ابن شهاب فروى معمر عنه في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية أشتريها فهي حرة، قال هو كما قال. قال معمر قلت له أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد الملك؟ قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق أو عبد فلان حر. وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال إنما ذلك إذا قال فلانة طالق ولا يقول إن تزوجتها، وأما إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال. وقال هشام بن سعد عن الزهري إذا وقع النكاح وقع الطلاق. وأما اختلاف أئمة الفتوى في هذا الباب فقال مالك في رواية يحيى في الموطأ وقاله في غير الموطأ، ولم يختلف عنه أصحابه فيه إذا لم يسمي الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا وعم في يمينه فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، فإن سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق. قال وكذلك لو قال كل عبد أشتريه فهو حر فلا شيء عليه لأنه عم، ولو خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا يبلغ عمره مثله لزمه أو يبلغ عمره مثله مثل هذا الأجل. قال واختلف قوله إذا قال كل بكر أتزوجها فيطلق ثم قال كل ثيب أتزوجها فيطلق، فمرة قال لا يتزوج وقد حرم عليه النساء أو حرم عليه النساء نوعا بعد نوع، ومرة قال إنه يتزوج لأنه قد عم في اليمين الأخرى والأول أشهر عنه. وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وإبراهيم النخعي والشعبي والليث بن سعد والأوزاعي في هذا الباب مثل قول مالك. وقال ابن أبي ليلى إذا عمم لم يقع، وإن سمى شيئا بعينه أو جماعة بعينها أو جعل يمينه إلى أجل يبلغه وقع. وقال الأوزعي في من قال لامرأته كل جارية أشتريها عليك فهي حرة فيشتري عليها جارية فإنها تعتق عليه لأنه قال عليك. وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء، ولو قال كل مملوك أشتريه أو أرثه أو نحو ذلك عتق عليه إذا ملك بذلك الوجه لأنه قد خص. ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طلق فليس بشيء، وإن قال من بني فلان أو من أهل الكوفة أو مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو إلى أجل كذا لزمه. قال الحسن بن صالح بن حي لا أعلم أحدا منذ وصلت الكوفة أفتى بغير هذا. وقال الليث يلزمه الطلاق والعتق فيما خص. وكذلك لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك، قال أبو عمر فهذا قول واحد من ثلاثة أقوال في هذه المسألة. وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق حين تتزوج. وقول عثمان البتي وابن شهاب الزهري ومكحول. ذكر أبو بكر قال حدثني عيسى بن يونس عن الأوزعي عن مكحول والزهري في الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق أنهما كان يجبان ذلك عليه. وقد روي عن الأوزعي مثل ذلك. وكذلك اختلف عن الثوري فروي عنه مثل قول أبي حنيفة وروي عنه مثل قول الحسن بن صالح ومالك وهذا قول ثان. ومن قال بهذا القول حمل قوله لا طلاق قبل نكاح على ما قاله ابن شهاب. قال ومثل قوله لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لأنه يحتمل أن يكون فيه النذر إذا ملكه. قال وإنما جاء الحديث لا طلاق إلا من بعد نكاح وليس فيه لا عقد طلاق، وشبهوه بعلة الأجناس أنه يستصح فيها الصدقة من قبل أن يلحق في ملكه قال أبو عمر ليس هذا كله بالقوي ولا الصحيح، هو أشبه بالتحكم ودعوى ما لا يلزم دون حجة والله أعلم. والقول الثالث قول من قال لا يلزم طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك لا إذا خص ولا إذا عم. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه كثيرة إلا أنها عند أهل الحديث معلولة، ومنهم من يصحح بعضها ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفها، وسنذكرها في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. وثبت ذلك عن علي بن أبي طالب وعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وشريح والحسن وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعلي بن حسين وابي الشعثاء جابر بن زيد والقاسم بن عبد الرحمن ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي ونافع بن جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وقتادة ووهب بن منبه وعكرمة. وبه قال سفيان بن عيينة عبد الرحمن المهدي والشافعي واحمد بن محمد واسحاق وابو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري. وكان ابو عبيد يقول في من قال لامرأتي ان تزوجت فلانة فهي طالق لو جاءني لم امره بالتزويج ولو تزوج لم امره بالفراق. وروي مثل ذلك عن الثوري وروى ابو زيد عن ابن القاسم. وروى العتبي عن علي بن سعيد عن ابن وهب عن مالك انه افتى رجلا حلف إن تزوجت فلانة فيا طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها. قال وقاله ابن وهب. قال ابن وهب ونزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك. وقال محمد بن عبد الله محمد بن لا المخزومي ده من أئمة المالكية. نزلت نعم يعني
نزلت
حدثت معه.
نعم
جزاكم الله خير. وقال محمد بن عبد الله محمد بن الحكم في من حلف بطلاق امرأة إن تزوجها أو تزوج ببلد كذا فتزوج بذلك البلد أو تزوج تلك المرأة فقال أو قال ما أراه حانثا. قال وقد قال ابن القاسم آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء وتوقف في الفتيا به آخر أيامه. قال محمد وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا منهم سعيد بن المسيب وعلي بن حسين. وقول ابن أبي ذئب قال وأما مالك وجمهور أصحابه فلا يرون ذلك. قال أبو عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث ابن سفيان. قال حدثني القاسم بن أصبغ قال حدثني الوضاح قال حدثني أبو بكر بن شمت قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح. قال أبو بكر وحدثنا نافع، قال حدثنا أبو أبي زيد وعطاء بن المنكدر عن جابر بن رفاعة ومحمد بن المنكدر.
نعم.
قال حدثني ابن أبي ذئب وعطاء عن ابن المنكدر عن جابر يرفعه قال لا طلاق إلا بعد نكاح. قال وحدثني عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن من سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح. وكذلك رواه عبد الرزاق عن الثوري قال وأخبرنا معمر عن عمر بن عبد الواحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتاقة فيما لا تملك. قال وأخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبورة عن علي رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم بعد حلم. نعم بعد
نعم،
حلم
واحتلام يعني
الاحترام يعني.
حلم
وبعد حلم حلم نعم بضم الحاء. نعم جزاكم الله خير. لا رضاع بعد الفصال ولا يتم بعد حلم ولا وصال ولا صمت يوما إلى الليل ولا صمت يوم إلى الليل ولا
يوم
صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ذلك. فقال له الثوري يا أبا عروة إنما هو موقوف عن علي، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر أما الحديث عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح وكلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة وكتاب سعيد بن منصور وغيرها من الكتب، ولولا كراهة التطويل لذكرناها. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كتب الوليد بن يزيد إلى عمه بصنعاء اسأل من قبلك عن الطلاق قبل النكاح. قال فسأل ابن طاووس فحدثه عن أبي أنه قال لا طلاق قبل النكاح. وسئل أبو المقدام وسماك فحدث أبو المقدام عن عطاء وحدث سماك عن وهب بن منبه أنهما قال لا طلاق قبل نكاح. قال وقال سماك إنما النكاح عقد عقدة تعقد والطلاق حلها، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟ فكتب بقوله فأعجبه وكتب أن يبعث قاضيا. قال وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن معرف المعروف بن ياسر المعروف بن ياسر عن الحسن بن رواح الضبي قال سألت سعيد بن المسيب ومجاهدا وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فيطالق، فقالوا ليس بشيء. وقال سعيد أيكون سيل قبل مطر. قال وحدثني قبيصة قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلا يكون طلاقا حتى يكون النكاح. قال وحدثني مبين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. قال وحدثني وكيع قال حدثني الحسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أبالي أتزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول من حلف بالطلاق ما لم ينكح فلا شيء عليه. وقال ابن عباس يقول إن الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. قال ابن جريج أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن طلاق الرجل ما لم ينكح، فقال لا طلاق قبل أن ينكح سماها أو لم يسمها. وسفيان بن عيينة عن ابن عجلان أنه سمع عكرمة يحدثه عن ابن عباس أنه كان لا يرى الطلاق ولا الظهار قبل النكاح. وسفيان عن سليمان بن أبي المغيرة العبسي قال سألت سعيد بن المسيب وعلي بن حسين عن الرجل يطلق المرأة قبل أن ينكحها، فقال ليس بشيء. وسفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه قال الطلاق بعد النكاح والعتق بعد الملك.
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.